بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونواصل قراءتنا في الفتوى الحموية. ذكر أن الذي يطالع كلام الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي قال: علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مادة التأويل واحدة، التأويل الذي عليه المتأخرين هو نفس التأويل الذي عليه بشر المريسي. وبالفعل إذا نظرت في كلام الدارمي في كتابه تجد نفس الأدلة لبشر المريسي هي أدلة المتأخرين من الأشاعرة في تأويل الصفات، نفسها هي ورد عليها الدارمي. فبذلك يتبين أن ما عليه هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، بشر المريسي، وأجمع أئمة السلف على تكفير المريسي. قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي، تعرفون الكتاب، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، توفي سنة 418، كتاب مطبوع، والإبانة لابن بطة، نعم، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو طلمنكي، نعم. قال: وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وإن كان يعني عند ابن عبد البر أو البيهقي شيء من التأويل، لكن يعني يقرون الصفات الرئيسة، إثبات العلو وغيره. قال: وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن مندة، ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال. بعد ينقل في كلام الإمام أحمد، كتاب مطبوع ومهم جدا، نعم، والتوحيد لابن خزيمة أيضا مطبوع، وكلام أبي العباس بن سريج، نعم، هذا ابن سريج الشافعي، نعم. قال: والرد على الجهمية لجماعة، يعني ممن ألف الرد على الجهمية. قال: وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، نعم، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، هذا الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجوع في شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الردع الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية. تعرفون هذه المناظرة لعلكم قرأتموها، هذه مناظرة جميلة جدا مطبوعة في جزء مفرد، يعني بين عبد العزيز الكناني ويعني ابن أبي دؤاد في خلق القرآن. نعم. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام أحمد وإسحاق ويحيى بن سعيد القطان يعني، ويحيى بن يحيى النسابوري وأمثالهم، وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله، وشيء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاه لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلاميذة المشركين والصابئين واليهود، أن كما قلنا أول من تكلم فيها الجعد وأخذها الجهم، والجعد يعني عاش مع هؤلاء، قال: فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. ثم قال فصل، طبعا يعني كما تقدم معنا الإخوة هذه مقدمة يعني ذكر فيها ابن تيمية إلزامات فاسدة، وذكر فيها إسناد مقولة التعطيل ترجع إلى من، وذكر يعني السلف رحمهم الله تعالى كما مر معنا يعني كلام السلف في كتبهم. ثم قال، ثم القول الآن في هذا الفصل لعل يقرر يعني قول السلف رحمهم الله في هذا الباب يعني على سبيل الإجمال. قال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه قاعدة السلف في إثبات الصفات كما هو معلوم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ويعلم أن ما وصف أو ما نعم وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. نعم. قال: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول. يعني هذه صفات في المتكلم يلزم منها قبول الخبر، هذه يعني أربع صفات تقريبا. أعلم، إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف، وفي بعض النسخ قال أنصح الخلق، وهذه أنسب يعني بعد الفصاحة ذكر النصح، أنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، أو هذه ثلاث صفات يعني. نعم. يعني هو أعلم وأفصح وأنصح، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهذه القاعدة كما تعرفون قررها في التدمرية القول ماذا؟ نعم، القول في الصفات كالقول في الذات، أن هذا الذي ينكر الصفات كلها ويثبت لله ذاتا، تقول: طيب كما تثبت أن الله له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك لماذا لا تثبت أن له صفات لا تماثل صفات المخلوقين؟ هذا إلزام يعني واضح. نعم. ثم قال: وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وطبعا الإخوة مثل هذه القاعدة يعني ترجع لأصل عام في المجادلة والمناظرة والاستدلال بالمسلمات، يعني هذه من أقوى الحجج على الخصم، أن تستدل بما يسلم به، هو يسلم أن لله ذاتا، فأنت تأتي من هنا. ومن ذلك دليل التوحيد في القرآن الكريم، وهو تقرير ربوبية، كما تقرون بأن الله هو الرب الخالق، إذن يلزم من هذا أنه هو المعبود وحده. فالمخاطب إذا خاطبته بأصول هو يقر بها ويسلم بها، ثم يستلزم من ذلك التسليم بما يتنازع فيه الخصمان، فهنا ما يجد حجة له. فهذا يعني من أقوى ما يكون في الحجج. وكما أيضا في الاستدلال في البعث، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كما تؤمن أن الله يعني أن الله خلق الإنسان أول مرة فكذلك يخلقه مرة أخرى، وكذا هنا قال وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. طبعا هو لما قال أو حدوثا يعني المقصود بالحدوث هنا المنفي عن الله، حدوث الأصل هذا الذي لا يجوز، أما حدوث الآحاد فهو جائز ليس فيه نقص، يعني أن الصفة بأكملها بأصلها طرأ على الله ولم يكن متصفا بها هذا خطأ، هذا نقص، وهذا الذي يريده هنا ابن تيمية. أما الحدوث بمعنى أن هذه الصفة تتعلق بمشيئة الله وأنها حادثة بالنسبة لأفرادها، مثل الكلام، الله تعالى يتكلم متى ما يشاء كيف يشاء، فهذا الكلام حادث بمشيئة الله تعالى، فهذا ليس فيه نقص. أما إذا قيل مثلا صفة المحبة طرأت بعد أن خلق الله المؤمنين وأحبهم وما كانت موجودة أبدا عند الله، هذا خطأ طبعا، هذا نقص، المحبة أصلها موجود، والآحاد هي التي تكون حادثة. طبعا المعنى الثاني أن الحدوث يتعلق بأحاد الصفات، هذا يثبت أهل السنة وينفيه المعطلة، كل المعطلة ينفون هذا القسم، يعني حتى الأشاعر المتقدمين الذين هم أقرب ما يكون لأهل السنة ينفون الصفات الاختيارية التي ترجع إلى الحدوث المتجدد في أحاد الصفات. قال وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. ويمتنع عليه الحدوث، عرفنا أي حدوث، حدوث يعني أصل الصفة، الامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم. نعم، كما عرفنا إذا كانت الصفة معدمة أصلا هذا نقص، ويمتنع العدم يعني على الذات وعلى الصفات كذلك. والافتقار المحدث إلى محدث، نعم الافتقار المحدث إلى محدث، يعني إذا كان هذا الحدوث يعني في الأصل إذن لماذا ما كان موجودا من قبل، إذن لابد له محدث غير الله وهذا باطل. قال ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، نعم. قال ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. نعم، يعني كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف؟ قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، وهذا إيش؟ تمثيل. هو أولا شبه لما نفى مثلا صفة الوجه عن الله، هو تخيل أن وجه الله كوجه المخلوق والعياذ بالله، ففر من هذا الوهم الفاسد الذي في عقله. إذن هو شبه أولا، فلما أراد أن يفر من هذا راح ونفى الصفة، عطل. فكل معطل ممثل في البداية. قال: ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم يعني الذي فهموه. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع، إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، لأن في هذا تشبيه يعني، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. نعم، فيعطل ويلحد وينفي يعني أصلا وجود الإله أو يعني يكون من يصف الله تعالى بالسلب فقط، يعني لا جوهر لا عرض لا داخل لا خارج كذا. قال: أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق. نعم، والقول الفاصل هو ما عليه الأئمة الوسط من أن الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرهم، وكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. نعم، فهذا واضح يعني. ولذلك الإخوة يعني أهل السنة أو العلماء عموما يقسمون يعني هذه الألفاظ الصفات والأسماء في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى يعني هذه الاعتبارات. فإذا قيل مثلا الاستواء أو العلم أو السمع أو الوجه أو كذا، فإما أن تضاف إلى المخلوق، وإما أن تضاف إلى الخالق، وإما أن تقطع عن الإضافة ويكون الإثبات لها إثباتا ذهنيا في الذهن. فطبعا إخوة، إذا تكلمت عن المعنى الذهني، العلم القدرة هكذا، هذه تكون صفات يعني في الذهن غير موجودة في الخارج، هذه لا يعني تقيد بشيء، لا بصفات الخالق ولا بصفات المخلوق، مطلق الصفة. فهذا في الحقيقة لا وجود له يعني الشيء الذي في الذهن لا وجود له في الواقع، كيف يتصوره الإنسان إذا وجد في الواقع؟ طيب إذا وجد في الواقع لابد أن يضاف إلى شيء، يعني ما يوجد علم هكذا وحده، يعني علم في الواقع هكذا بدون أن يضاف إلى إيش؟ إلى من يتصف به، إما علم المخلوق أو علم الخالق. فإذا أضيف إلى المخلوق فهو يناسب ضعفه، وإذا أضيف إلى الخالق فهو يناسب كماله. بهذا ما يكون هناك يعني اشتباه في هذه الصفات. ولذلك يقولون يعني الاشتراك في الأسماء لا يلزم الاشتراك في ماذا؟ في المسميات والحقائق. يعني إذا قلنا الله استوى والمخلوق استوى لا يلزم اشتراك هذا، يعني الاشتراك في الاسم أن يشترك في الحقيقة، لأن في الحقيقة أصلا وفي الخارج لابد أن يضاف، أن تضاف الصفة إلى صاحبها فتختص بمن أضيفت له، بخلاف ما إذا كانت في الذهن. نعم، يعني وما في الذهن يقال عنه القدر المشترك، يسمونه العلماء القدر المشترك، يعني المشترك في المسميات، علم يتصف به الله، علم يتصف بالمخلوق، لكن كيف هو ما نعرف ما دام في الذهن. إذا قلت علم الله سنعرف ما المراد بهذا العلم، إذا قلت علم المخلوق سنعرف حقيقة هذا العلم، لكن علم هكذا صفة كمال مطلق ويكفي فقط، ما تعرف إيش حقيقتها إلا إذا أضيفت، فذلك يسمى القدر المشترك. نعم. ثم قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. يعني العقل لا يعارض النقل وما عليه سلف الأمة، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. اللي ينكر رؤية الله تعالى يقول لك العقل يعني يدلنا على إنكار رؤية، يستحيل عقلا أن يرى الله، هكذا يقولون. طيب كيف؟ لماذا؟ لأن أصلا هم إيش ينفون؟ ماذا؟ أن يكون الله في العلو، يعني يقولون ما يمكن أن يكون الله في جهة كما تعرفون. طيب لما جاءت الرؤية وهو الأشاعر يثبتون الرؤية إيش فعلوا؟ ها؟ اضطربوا، يعني اضطراب شديد. ولذلك يعني بعضهم قال هي رؤية بمعنى العلم يقيني، وهذا إنكار للرؤية في الحقيقة، وبعضهم قال لا، وسبحان الله يعني كلامهم يشبه كلام أهل السنة في إثبات الصفات هنا في الرؤية، قالوا نحن نثبت الرؤية من دون أن نتخيل كيفية لها، نثبت الرؤية كما يليق بالله، يعني نقول الله يرى لا في جهة على حسب اعتقادهم، يعني ما يريدون يثبتون العلو. فقالوا إذن يرى لكن لا في جهة. طيب كيف يرى لا في جهة؟ قلوا الله أعلم كيف ذلك. نقول كيف؟ الكيف مجهول. طيب ليش ما تقولون هذا في الصفات كلها؟ سبحان الله. فتلاحظ اضطراب، يعني تناقض، لأن الذي يثبت الرؤية لابد أن يثبت إيش؟ علو الله تعالى. لكن إذا قال الله يرى، طيب يرى كيف يرى؟ لابد أن يرى في جهة، جهة العلو هي أشرف الجهات، فلابد يستلزم منها ثبات العلو، فاضطربوا فيها. قال: ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. يعني كل هذا بسبب التشبيه. يعني بل من ينكر يعني حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ليش؟ يعني هذا فساد في العقل في الحقيقة. ومن يزعم هذه أمور غيبية، لكن هذا شأن الذين يقولون لا نثبت شيئا إلا محسوسا نراه أو أنهم ينزهون الجنة من ذلك، هكذا زعموا. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. وهذا الإخوة من شأن هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم قاعدة فاسدة وهي تقديم العقل على النقل. هذا كل الكلام يرجع إلى أنهم قدسوا العقل، رفعوه فوق النقل. والناس في هذا ثلاثة أقسام: المتكلمون المعطلة يعني قدسوا العقل ورفعوه فوق منزلته فجعلوه هو الذي يتحكم في النصوص فينفي النصوص بحجة أن العقل يحيل ذلك، كما يعني معلوم كما ذكر هنا. يقابلهم من الصوفية الذين ألغوا العقل ومدحوا الجنون والسكر، و يعني ذلك انتشرت عندهم الخرافات ومعطلوا العقل حتى يعني يجعلون المريد مع شيخه كالميت بين يدي المغسل، خلاص أي شيء يسويه الشيخ سويه بدون ما تفكر بعقلك، تعطل عقلك. أهل السنة الإخوة موقفهم وسط، فالعقل وسيلة لفهم النص وليس حاكما على النص. لا شك العقل أمره عظيم، والله تعالى ربط التكليف أو ربط يعني الأوامر والنواهي بالعقل، وجود العقل، لكن هو وسيلة للفهم وليس حاكما على النص، فالنص هو الأصل والعقل وسيلة. قالوا كالعين والنور، فهذا تشبيه جميل يعني يذكر ابن القيم وغيره، أن كما أن يعني النسبة بين العقل والوحي أو العقل والنص كالنسبة بين العين والنور، فكما أن الإنسان يعني بدون عين ما يمكن أن يرى النور، وهذا النور هو الذي يضيء له الطريق، فكذلك العقل مع الوحي وسيلة لرؤية هذا النور. لكن يبقى الأصل هو ماذا؟ النور. نعم، يبقى الأصل هو النور وهو الوحي. ثم قال: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. طيب أخبرونا عن قاعدة استحالة العقل لإثبات هذه الصفات، ما القاعدة في ذلك؟ تخبط وقال: بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ نعم، يعني الجهمية قالوا ننكر الأسماء والصفات أنها كل في تشبيه، قالوا المعتزلة لا ننكر الصفات ننفي الصفات أن فيها تشبيه، أما الأسماء نثبتها. جاء الأشاعرة متقدمون قالوا لا نثبت بعض الصفات وننفي صفات الاختيارية، جاء المتأخرون قالوا لا نثبت بس سبع صفات، هذه الصفات هي التي يقبلها العقل، أما كل الصفات غير السبع يحيلها العقل. طيب، وكل واحد يزعم أن إيش العقل هو الذي دله على هذا. قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر أو بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، لا يحيل ذلك يعني إثبات الصفات، العقل لا يحيل إثبات الصفة. والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. نعم، ما يحتمل التأويل، يعني أنا يقول وجاء ربك، يقول لا وجاء أمر ربك، طيب هات لي جملة أخرى يعني لا تحتمل التأويل. الأصل في اللغة العربية المتكلم إذا ما كان هناك من ينكر يقول وجاء ربك، ما يحتاج أن يؤكد. طيب وكلم الله موسى تكليما، هذا تحتاج تأويل، ما يمتنع التأويل هنا. فالنصوص الواردة لا تحتمل التأويل. ثم الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار. نعم، كما قد علم أنه كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. نعم، يعني إذا فتحنا باب التأويل في الصفات كذلك القرامطة الباطنية يقولون الصلاة تأويل، الصلاة ليست هذه الصلاة التي نصليها، يعني الصلوات هي معرفة أسرار الطريقة والشيخ، والصيام هو كتمان الأسرار، وحج البيت هو الذهاب إلى هؤلاء الأولياء، هكذا يفسرون أركان الإسلام بهذا. طيب إيش كيف أي تأويل إذن نقبل؟ لماذا لا نقبل تأويلهم هنا ونقبل تأويلكم في الصفات؟ قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. نعم، فهذه أربع نقاط مهمة يعني في الرد على هؤلاء. بالفعل العقل لا يحيل ذلك، النصوص لا تحتمل هذا التأويل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني بهذا الباب بالاضطرار، يعني معلوم بالاضطرار جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كأركان الإسلام، ثم العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. نعم، طبعا يوافق ما جاءت به النصوص. نعم، الآن سيذكر على سبيل الجملة. نعم، لأن العقل يثبت ماذا؟ الكمال لله، يثبت الكمال لله. وذلك الصفات كما تعرفون تقسم من حيث إثباتها إلى ماذا؟ صفات عقلية نقلية وصفات نقلية. يعني لو تلاحظ الصفات غالب الصفات تثبت بالعقل مع النقل، العلم، القدرة، الحكمة، المحبة، السمع، البصر، العلو، كل هذه الصفات عقلية أصلا، الفطرة تشهد بها والعقل السليم يشهد بإثباتها. وفي المقابل إيش؟ الصفات النقلية هي الغيبيات، يعني أمور تفصيلية في وصف الله تعالى، هذه لابد فيها من نص، مثل الاستواء على العرش، العقل بمفرده ما يمكن أن يستقل بهذا، فيأتي النقل يبين لنا. ولهذا قال وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، كما في يعني هذه الصفات التي يعني هي من باب الغيبيات، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. سبحان الله، يعني هذا حتى صرح به الفلاسفة المتقدمون، أفلاطون يعني كان يصرح بهذا، يصرح يقول أن يعني باب الإلهيات ليس فيه يقين. ليش؟ لأنه اعتقدوا إيش؟ اعتمدوا على عقولهم، ورأوا العقول يعني متناقضة. لكن عندنا نحن بالعكس، اليقين، كل اليقين في هذا الباب، في إثبات الصفات لله بيقين وطمأنينة. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن هذه الفقرة الإخوة تتعلق بالعقل، مهمة جدا، لأن عمدتهم في هذا الباب العقل. فأنت إذا يعني هدمت الأصل الذي اعتمدوا عليه سقط هذا المذهب، مذهب التعطيل. ثم قال والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث. أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأن الله هو الخالق ابتداء، واليوم الآخر فيه الإيمان بأن الله يعيد الخلق، كما جمع بينهما في قوله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. معلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره. هذه الصفات الثلاث، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. نعم، إرادة النصح والقدرة على الفصاحة والعلم. نعم، ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، فيجب أن يؤخذ كلاما بظاهره، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا كمال العلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا إرادة البلاغ والبيان. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا هذا الحديث أسفا. والغاية في قدرته على البلاغ المبين كما قال الله تعالى بلسان عربي مبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. قال: فأهل التخييل، طبعا هذه الإخوة مسالك يعني في التعامل مع النصوص، نصوص الإيمان بالله يعني بأسماء وصفاته، الإيمان بالبعث، فهذه مسالك. أما الفرق ابتداء إما فلاسفة ولا متكلمون. المتكلمون ينقسمون إلى يعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وهكذا. أما الفلاسفة فهم يعني أسلاف هؤلاء. فأهل التخييل هم المتفلسفة، يعني الفلاسفة يسلكون طريقة التخييل في التعامل مع النصوص، هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. طبعا متفلسفة يعني أمثال الفارابي، أفلاطون، بن سينا، نعم ابن رشد، أن يعني عنده فقه لكن للأسف سلك هذا الطريق. قال: من متكلم ومتصوف. نعم، يعني ممكن نقول متفقه مثل ابن رشد، يعني منهم المتكلم البحت الذي ما ترى عنده كلام في يعني الرقاق والزهد والعبادة أبدا، متكلم بحت، يعني مثل يعني الفارابي وغيره. ومنهم متصوف، متفلسف متصوف مثل ابن عربي، ابن فارض وغيرهم. طيب، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق، والعياذ بالله. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، هذا مذهب يعني غلاة الملاحدة والفلاسفة، يقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. نعم، ذلك ابن تيمية ذكر أن الفلاسفة هذه الكلمة معناها يعني محب الحكمة، لكن المقصود حقيقة يعني الذي ترك دين الأنبياء وقدم عقله. والأصل فيها أن العلوم ترجع إلى العقل، ولا يوجد هناك إيمان بالغيب. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بها تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. وهؤلاء المتفلسفة الذين ينتسبون للإسلام مثل ابن سينا وابن رشد هكذا يقولون، ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، أن الله له وجه كذا كذا، مع أنه باطل، والاعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، أن حتى إيش الناس يعني يستمعون له ويطيعونه رغبة في هذا النعيم مثلا. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. وأما الأعمال الظاهرة فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، وهذا مذهب الغلاة منهم، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم، والله أعلم. هؤلاء يعني زنادقة في الحقيقة، يعني ما الغلاة من المتفلسفة هؤلاء يعني. طيب، لعلنا نقف هنا الإخوة ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.